السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في سورة الصف، وهي سورة مدنية. يقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذا تقدم معنا تفسيره. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. النداء بالإيمان من شأنه أن يزرع في المؤمن ألا يخالف ما يؤمر به، ولأن الآية هذه لها سبب نزول، كما جاء في حديث عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات والأرض، إلى أن ذكر الآيات: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني الجهاد أحب الأعمال. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. بعض المسلمين تمنوا شيئا من الأعمال أن يفعلوه ويقوموا به، والجهاد في سبيل الله، فلما فرض تثاقلوا، أو لما أرادوا فعل طاعات تثاقلوا، فلا يقول الإنسان ما لا يفعل: لم تقولون ما لا تفعلون. ولذلك قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا يتمنى الإنسان أن يفعل وأن يفعل ويسأل عن الأعمال ويقول سأفعل وهو لا يفعل. لم تقولون ما لا تفعلون. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما الأعمال، أو ما أهم الأعمال التي يحبها. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والجهاد ذروة سنام الإسلام، ولذلك كثيرا ما يأتي الأمر به والترغيب فيه. سبق معنا: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ذكر الله فيها الجهاد، وقال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، إن الله اشترى من المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا في الدعوة للجهاد. فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. صفا إشارة إلى الرغبة والقوة والتكاتف وشدة البأس والقتال. صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني الملتصق بعضه ببعض. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني. ما مناسبة الاتيان بموسى مباشرة هكذا؟ لما ذكر الجهاد وقتال أعداء الله انتقل إلى أذيتهم للرسل، أن الرسل أعداؤهم كثر وهم من يجب أن يجاهدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ولذلك جاءت القصة، أو ما سيأتي من الإشارة إليها مختصرة جدا، العبرة فقط منها. لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فهم آذوه بالاتهام، بالكلام فيه، بالإعراض عنه، بالتولي عنه، بمنابذته، بإيذائه المباشر. هنا بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذه القصة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا من العدل، أعطاهم الله النذارة ثم وعظهم لكن لم يريدوا ذلك فزاغوا فأزاغ الله قلوبهم. الزيغ هو الميل، فأزاغ الله قلوبهم فلم يكتب لهم الهداية. والله لا يهدي القوم الفاسقين، وهذا دليل على أن الإيذاء والمعاداة فسق، وأن سبب زيغهم هو فسقهم، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، لأنه مأخوذ من فسقت البيضة بما بداخلها، يعني خرجت، الفاسق خارج عن طاعة الله. وإذ قال عيسى بن مريم، هذه قصة أخرى، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. هو مصدق، وبعد موسى هو مصدق لما قبل، لأن كل أنبياء الله أتوا بالتوحيد، فهو مصدق، وإن اختلفت الشرائع لكن كلها اتفقت على التوحيد، فهو مصدق لما بين يديه من التوراة، ومبشرا. البشارة هي الإخبار بما يسر، ولذلك تتهلل له البشرة فسمي تبشير. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فعيسى مصدق الأنبياء بعده، مبشرا بنبي بعده، فكلهم على دين واحد، دين التوحيد. والتبشير من عيسى لأتباعه حجة على النصارى أن يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم أن يتبعوا، لأن عيسى متفق معه ويبشر به، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ما أكده الأنبياء السابقين من الدعوة إلى الله والتوحيد، وهذا لازم لهم. فلما جاءهم بالبينات، يعني جاءهم عيسى بالبينات، قالوا هذا سحر مبين. وتقدم معنا حجج الكافرين في السحر كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. المراد بالاستفهام هنا تعظيم هذا الأمر، ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، فلا أحد أظلم منه. وهذا تشنيع للافتراء. لماذا الكذب على الله؟ لأنهم مشركون به ويجعلون معه آلهة أخرى، هذا كذب وافتراء. وكذب على الله أن معه آلهة أخرى. والله لا يهدي القوم الظالمين، أسند نفي ذلك لله، لأن سبب انتفاء هذا الهدي عنهم أثر من آثار استكبارهم. ثم صور الأمر في أمر محسوس، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، فماذا أو ما عسى الأفواه تفعل في نور الله سبحانه وتعالى؟ لا تؤثر. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فأتى بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت، يعني لن يطفئوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، يعني ولو كره الكافرون ذلك فالله سبحانه وتعالى سيتم. وهذا حكم عليهم بأن هؤلاء كفروا بالله، وهم كذلك لأنهم مكذبون لله مشركون به. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. رسوله من؟ هنا أقرب شيء يرجع إلى عيسى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لكن الخطاب يظهر أنه في حق نبينا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فذكر قصة موسى وعيسى، ثم خلص الأمر إلى نبينا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأنبياء السابقين في التعرض للإذاء للمنابذة من الكافرين، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ما تضمنه القرآن من هدايات ومن بينات ودلالات، ووصفه وعطف عليه ودين الحق، أنه الذي لا مرية فيه ولا دين غيره. ثم أخبر الله أنه سيظهره على الدين كله، لأن في وقتها كان هناك اليهود والنصارى والأديان الأخرى والمجوس وغيرهم، وقد تحقق هذا فأظهر الله سبحانه وتعالى على الدين كله. قال ولو كره المشركون، وهذا يؤكد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمشركون ممن نزل فيهم القرآن كرهوا ما كرهوا من ظهور هذا الدين ومحاربته. ولو كره الكافرون، ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هنا انتقلت الآيات إلى ما في سبب النزول، وستتحدث عن الجهاد بشكل واسع، يعني الترغيب فيه. فهنا تخلص للغرض من أصل الصورة، لما تقولون ما لا تفعلون، تتمنون الجهاد، وإذا جاء الجهاد تراجعتم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، سماها تجارة، وهذا القرآن كثيرا ما اشترى من المؤمنين تجارة، من إن تقرضوا الله قرضا حسنا قرض، كل هذا أسلوب للتشويق بما هو محسوس عند الناس. الناس تعرف معنى قرض والتجارة والاشتراء، فسماها تجارة، لكن تجارة مع الله، فهي رابحة لا خسارة فيها، تنجيكم من عذاب أليم. وهذا تشويق لما سيأتي، أن هذه التجارة ليست ربحا ماديا بل أعلى من ذلك، هي نجاة من عذاب الله. لأن الإنسان لو عذب في نار جهنم لكان أمرا عظيما، وإذا كان كافرا وخلد في النار فأشد وأشد، فمن اللي يطيق عذاب الله سبحانه وتعالى؟ نحن لا نطيق يعني إحراق بسيط بالنار، فكيف نار توعد الله بها من عصاه؟ فإن كان كافرا خلد في النار، وإن كان مسلما عاصيا عذب فيها بقدر عمله، ومن يطيق عذاب جهنم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العباس فقال ماذا فعلت لعمك وقد يحوطك وينصرك أبو طالب؟ أبو طالب مات كافرا. قال هو لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار، له خف يغلي منه دماغه. هذا أقل العذاب القليل بإزاء العذاب الكبير. تؤمنون بالله ورسوله، هذه بشارة لكل من آمن بالله ورسوله أنه ناج من عذاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين المتقين. وتجاهدون في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو الجهاد بالسيف والسلاح المقصود بالآية، تجاهدون في سبيل الله بماذا؟ بأموالكم وأنفسكم. وقدم الأموال هنا لأنها قوام الجهاد، الأنفس أنفس من الأموال، لكن قدمها لأن الجهاد لا تقوم له قائمة إلا بالبذل. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما وجه الخيرية هنا؟ فسرت يغفر، يغفر مجزومة بالسكون فعل مضارع، ما الذي جزمه؟ قوله تعالى تؤمنون بالله وتؤمنون بالله ورسوله، لأنها فيها معنى الشرط، يعني فلذلك جزم يغفر، يعني خبر بمعنى الأمر. يغفر لكم ذنوبكم، هذه الخيرية مغفرة الذنوب، وذنوبكم جمع مضاف يفيد العموم، يغفر جميع الذنوب، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا الفضل الثاني في الخيرية. لماذا هو خير لنا؟ لأن عاقبته الجنة. الثالث ومساكن طيبة في جنات عدن. طيب إذا أدخلنا الجنة ليست فيها مساكن، فما وجه إبراز المساكن هنا مع أنها في الجنة؟ هنا لفتة قرآنية لطيفة. المجاهد ترك بيته ومنزله وذهب وقتل ولم يعد، فأتى بخصوص المسكن، وهذا دائما في القرآن يأتي خاص أو تفصيل خاص بعد عموم. في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذا انتهى الخيرية التي عند الله يوم القيامة في الدنيا. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وكان فتح مكة، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والبشارة هنا ارتبطت بالإيمان، بالمؤمنين لإيمانهم، وأن هذه البشارة للمؤمنين المخلصين حقا. قبل أن ننتقل إلى آخر آية، هنا أمر يتعلق بحكم الجهاد. الجهاد المطلوب شرعا هو ذروة سلام الإسلام، الجهاد. الجهاد أمره عظيم جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في نشره للإسلام يجمع بين تبليغ الدعوة للناس والجهاد تبع لها، هي الأصل والجهاد تبع لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بقتال ولا بدعوة؟ دعوته. انتشر الإسلام في كثير من أصقاع الأرض بالجهاد أو بالعلم والنشر الدعوة بالعلم. أنا أقصد بذلك إن ما الأصل وما الفرع؟ الأصل هو نشر العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غزواته محدودة، وبيانه ونشره للعلم ودعوته للناس هي الأصل. ولذلك عبارة أن الإسلام انتشر بالسيف لم يقلها أو ما قالها إلا طائفتان. الطائفة الأولى النصارى طعنا في الإسلام، وذاك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن كثيرا من أهل الكتاب يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيف لا بالهدى والعلم والآيات. ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا بالعلم والإيمان، ما فتح بسلاح، وثلاثة عشر سنة بمكة يدعو إلى الله، وصدرا بالمدينة، وأذن له بالجهاد، وكان الجهاد لمن نابذ لم يستجب، وكان يرسل بريدة يقول ادعهم إلى الإسلام ثم الجزية ثم قاتلهم، القتال آخر شيء كان. والطائفة الطائفة الثانية التي نشرت هذه العبارة أن الإسلام انتشر بالسيف هم جماعات الغلو عموما في جميع الأعصار. لا، إنما الأصل العلم والبيان، لأن وهذا تقتضي الحكمة، لأن الإسلام دين مقنع، دين فطرة ينتشر بالعلم والبيان وليس بالسيف. السيف تبع، ولمن أبى. السيف تبع وليس للأصل. ولذلك العلماء جعلوا هناك شروط للجهاد ويجب تحققها حتى يكون الجهاد يؤتي ثماره. إذا لم تتحقق سيحصل من الفساد ما نراه في قريب وبعيد. أول شرط أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر، لا بد أن يكون له ولي أمر. لذلك الجماعات ما تنفع، تقتل نفسها في النهاية، ويقتل بعضهم بعضا ويختلفون. إنما يكون تحت راية ولي الأمر، هو الذي يأمر بالجهاد وهو الذي يتولى بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني القدرة، وهذا شرط في الواجبات كلها. فإذا لم تكن هناك قدرة فالجهاد لا يقام. الشرط الثالث وضوح الراية، وهذا مهم، لأن الراية العمية التي لا يعلم ما فيها، لا، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وأيضا يتفرع عن الشرط الأول شرط رابع، وهو إذن ولي الأمر بذلك. فإذا لم يأذن أصبح الناس كل يتصرف بشكل فردي، وأصبح يحدث من الخلل ما لا يحدث، وكما قيل يعني لا للإسلام نصر ولا للعدو كسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين. الحواريين، أصل الحواريين ليست كلمة عربية، عربت. الحواري هو الصاحب الصفي، وهي أصلها حبشية في الأصل وليست عربية، لكن مما عربت أصبحت في ضمن كلام العرب. وهناك كلمات كما ذكر ابن جرير في مقدمة تفسيره، بعض الكلمات التي دخلت على العرب أصبحت عربية بعد ذلك. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والإخبار بهذا لحث المؤمنين على أن يناصروا نبيهم صلى الله عليه وسلم محمدا، وأن يكونوا معه كما الحواريين كانوا مع عيسى، وأن من انشق وكفر فإن الله ناصر نبيه ومن معه من الحواريين على عدوهم.